ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
كان عمر رضي الله عنه يستشعر ثقل المسؤولية الملقاة على كتفه، فكان يتخير ولاته ويراقب عملهم في الرعية، على أن عمر الحريص على مصلحة المسلمين لم يتردد في عزل ولاته، ومن ذلك عزله لواليه شرحبيل بن حسنة. قال: يا أمير المؤمنين، أعن سخط نزعتني؟ فقال عمر: لا، ولكن رأينا من هو أقوى منك، فتحرجنا من الله أن نقرك وقد رأينا من هو أقوى منك.
ولا سيدنا عمر كثير من الصحابة كعمر بن العاص وكمعاوية بن أبي سفيان، قد لا يرى الناس في تدينهم ذلك المستوى الذي كان عليه أمثال السابقين الأولين، وحتى إنه كان يشتكى له أحيانا من معاوية فكان يقول: دعوه فإنه ملك العرب، حتى وقد رأى من تغير حاله ولباسه وأتاته ورياشه ما رأى لما زار بلاد الشام، فطفق يحذفه بالحجارة والتراب، ومع ذلك أبقاه وأبقى عمرو بن العاص وهو يعلم طموحه السياسي. والسبب أن سيدنا عمر كحاكم مسؤول وفطن كان يحتاج لرجال أكفاء عندهم الكفاءة وعندهم القدرة، فإذا وجد مع الكفاءة الورع فحبذا، فإذا لم يجد هذا معدن قليل من الرجال فإنه يرجح الكفاءة على الورع الذي يكون صاحبه تقيا لنفسه ولكنه ضعيف للمسلمين. وطبعا كان يراقب مراقبة شديدة ويعزل أحيانا ويعاقب إذا ما بلغه من ولاته تفريط، ولكنه كان يشتكي من ندرة الصنف الذي يصلح للحكم، فكان يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، أي أن الثقة عاجز عن إدارة أمور الدولة، ولكن الفاجر جلد على فجوره يصلح للحكم ولإدارة أمور الدولة. وقد اتسعت الدولة بطريقة مفاجئة في زمن عمر، فاحتاج إلى عدد كبير من الولاة والقادة العسكريين والقضاة وولاة المظالم والمحتسبين، ولم يكن هذا بالسهل أن يتيسر له من الورعين والأتقياء الذين قد لا يكونوا مؤهلين لهذا النوع من الحكم. ولهذا جاء بعد عمر من وضع قاعدة، لما سئل أحد التابعين: إذا خيرنا بين قائد عسكري ضعيف وورع وقائد عسكري قوي وفاجر، فمع أيهما نغزو؟ فقال: غزو مع الفاجر القوي ولا تغزو مع الورع الضعيف، فإن ورعه لنفسه وضعفه على المسلمين، وأما ذاك ففجوره على نفسه وقوته للمسلمين.
في السنة 18 للهجرة أجدبت الأرض وهلكت الماشية وحبس المطر من السماء، فيأبى عمر إلا أن يواسي الناس بنفسه فيحرمها الطعام الذي لا يجده الناس، ويقبل رضي الله عنه على الزيت والشعير، كأفقر رجل من قريش، وهو الذي ملك بين يديه خزائن الأرض.
جف المطر وقحطت الأرض. عمر ليس هو الذي ينزل المطر، عمر ليس هو الذي ينبت الزرع، الله عز وجل هو الذي يفعل هذه الأشياء. وكان الناس قد وصلوا لدرجة من الافتتان بعمر بلغت أشدها، فكأنما أراد الله عز وجل أن يرسل لهم رسالة: أيها المسلمون، أيها المؤمنون، ليس هذا نبي، ليس هذا إله، إنما هو شخص مثلكم لا يملك لكم شيئا ولا يملك من أمره شيئا، وإنما الخير كله بيد الله، وما نحن إلا أسباب، وما عمر إلا سبب إذا أراد الله له أن يكون سببا.
وهب عمر رضي الله عنه الضعفاء والمستضعفين من الأعراب لمن عندهم قوت من أهل المدينة، ففرق يعني الجياع من أبناء البوادي على الذين عندهم ما يقتاتون به، وقال: إن الناس لا يموتون على أنصاف بطونهم،
فنصب لهم الخيام وكان يشرف بنفسه على إيوائهم وإطعامهم وإسعافهم. الأمر الثالث هو استعانته بولاته في المناطق التي لم تتضرر، أن يرسلوا ما زاد عن حاجتهم من الأزواد والأطعمة لإسعاف هؤلاء، حتى يشعروا عندما يبلغهم أن هذه المساعدة أتت من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني، يقوى الشعور بالانتماء، لأن الشخص يفقد الانتماء لأمته والانتماء لوطنه عندما لا تتضامن معه في الشدة.
وفي عام الرمادة أوقف عمر رضي الله عنه العمل بحد السرقة، فأبان عن جرأة وفهم لمآلات النصوص ومقاصدها، وفهم للعلل التي تستنبط بها هذه الأحكام.
أوقف حد السرقة ولم يعطله رضي الله عنه، وإنما هذا نوع من فقه التنزيل العمري الذي وهو من الفقه كما قال ابن القيم الذي يدخل إلى القلوب بغير استئذان. كيف يطبق حد السرقة على المسلمين وهم في حالة جوع، والرجل والجائع لا يمكن أن يعني أن يسرق إلا إذا اشتد به الجوع وامتدت إليه يده.
فمن شروط توقيع الحد أن يكون هناك اكتفاء واستغناء لدى السارق، وهذا منهج أنهج عمر حتى في غير حالة الرمادة، لما جاءه أحد المسلمين يشكو أن غلمانه يسرقونه، فسألهم فتبين من التحقيق أنهم لا يأخذون كفايتهم من الطعام ومن الشراب ومن الحاجات الضرورية، فقال: إن سرقوا هذه المرة أنا أقطع يدك أنت وليس يدهم، لأنك أنت من تجيعهم وتدئبهم. السياسة الاقتصادية أيضا في عام الرمادة كانت جريئة، لأنها وضعت قواعد أكبر من قاعدة تعليق حد السرقة في عام الرمادة، وهو أنه قال: إذا جاع المسلمون فمال لأحد، وكان يلزم كل واحد من الأغنياء أن يطعم على الأقل واحدا من الفقراء معه، وكان يؤتى بالغني وقد استكثر نفسه من الطعام في عام الجوع فيضربه على بطنه ويقول: ألا يكفي هذا البطن نصف ما فيه.
لقد كان وفاؤه لرعيته كوفائه لصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فأبى أن يعيش خيرا مما عاش، وكثيرا ما توسل إليه كبار الصحابة ليتوسع في العيش ليكون أقوى على الحق، فيجيب رضي الله عنه: قد علمت نصحكم، ولكني تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدرك المنزل.
طبعا يعني رفض هذا الأمر وأصر على أنه يعيش عيشة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق من بعده، وكان يقول: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم. شوف بقى مال اليتيم، اوعى تقرب على مال اليتيم، إن استغنيت عنه تركته، وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف.
في عهده تم فتح دمشق والقادسية وعامة فتوح الشام، وكثيرا من فتوح العراق وفتوحات المشرق، ومن أعظمها على الإطلاق فتح بيت المقدس.
ووصلت معه إلى أبعاد قياسية، بحيث عهد عثمان كان عهد إكمال فقط أطراف الفتح، وامتد إلى بلاد ما وراء فارس، يعني وصل إلى السند ووصل إلى حدود الأناضول بلاد الترك آنذاك. وصل الفتح في زمن سيدنا عمر غربا إلى بلاد مصر، ودخل إلى الحدود الليبية برقة، واتسع في كثير من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.
وهكذا فإن حركة الفتوحات زمن عمر كانت فتحا على المسلمين والبشرية جمعاء، رغم كراهته للحرب وميله إلى السلم، سيرا على نهج قدوته وصاحبه محمد صلى الله عليه وسلم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من القادة المعدودين في التاريخ الذين لم يكن يهمهم الفتح والنصر، ولكن كان عنده ماذا بعد الفتح وماذا بعد النصر أهم من النصر ومن الفتح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما فتحت أرض إلا وأرسل ثلاث: أميرا، وقاضيا، فقيها، ومعلما للقرآن.
وتلعن ثلاث مواقف عجيبة جدا. الموقف الأول قال: ليت بيننا وبين أهل فارس جبلا من نار فلا نصل إليهم ولا يصلون إلينا. فكان رأى أن الاحتكاك الحدودي مع اتساع الدولة ووجود دولة ضخمة تهدد هو الذي سوف يضطر المسلمين للقتال. كان يتمنى لو يوجد حاجز يمنع المسلمين فلا يصلون للفرس لكي لا يقاتلوهم. أترى عنه قوله عن الترك: أتركوا الترك ما تركوكم. فكان لا يرى مبادئة الترك بالقتال، وفعلا لم يقاتل الترك إلا بشدة وباتساع إلا في زمن عثمان، وأول مرة يقف المسلمون وقوف حقيقي أمام قوة بشرية بقوتها أوقفت عملية امتداد المسلمين لفترة لا يستهان بها هم الترك. ركوب البحر، موقف الثالث ركوب البحر، ما زال معاوية وهو يقوم على ثغور بلاد الشام يراسل عمر ويرغبه في أن يغزو البحر، وسيدنا عمر يروي الأمر، وفي الأخير كتب له أن البحر غدار وإني لا أركب المسلمين ظهره أبدا. فانتظر معاوية إلى زمن عثمان حتى يأخذ الإذن بركوب البحر وغزو كثير من جزر الشرق البحر الأبيض المتوسط. فسيدنا عمر لم يكن يرغب في القتال وليس عنده ذلك النفس التوسعي الإمبراطوري الذي عند أهل الدنيا، ولكن مع ذلك بارك الله الفتوحات في زمانه وانتشرت بشكل أسطوري خارق.
خلافة عمر بن الخطاب عرفت تحديد المجال الاستراتيجي للدولة، بمعنى أن قاعدة الفتح تحددت في خلافة أبي بكر الصديق، لكنها توسعت بالشكل الذي تحكمه رؤية استراتيجية لرقعة الدولة ولحدود توسعها في عهد عمر بن الخطاب. لكن هذه الرؤية كانت رؤية دقيقة لا تتجاوز الحدود المرسومة لها، والدليل على ذلك أنه في مراحل لاحقة بعد أن بدأ فتح مصر على يد عمرو بن العاص وفتحت الإسكندرية وغيرها وطرابلس الغرب، توقف عمر بن الخطاب عن التوسع في الفتح في إفريقيا وقال إنها المفرقة وليست إفريقيا.
لم يكن هم عمر المساحة التي يتوسع فيها، ولم يكن هم عمر التعداد السكني الذي يخضع لسلطانه، وإنما عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يثب وثبات الفهد والأسد، يثب الوثبة ثم يقف يتربص وينظر يمينه وينظر يساره أمامه وخلفه ويهيئ الأجواء من حوله، حتى إذا استقر ووضع الإسلام رحله في هذه الأرض يثب الوثبة الجديدة، على خلاف عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص كان يثب وثبات القطى، لا يهمه ماذا حوله. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أوقف عمرو عن فتح أفريقيا لأنه كان يعلم أنه لا بد من أن يستتب الإسلام في مصر ويضع رحله ويقضي تماما على تهديد الرومان لمصر ويستقر الإسلام في مصر، ويصبح أهل مصر فاتحين، يصبح أهل مصر من الجنود. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما فتح إفريقيا كان غالب الجند من أهل مصر، من المصريين.
إشارة إلى أن الدولة لا يمكنها أن تتسع توسعا يفوق إمكانياتها الذاتية. لا يمكن أن يتفرق الصحابة في الأمصار بهذه على رأس الجيوش، وأن تتوزع قوة الدولة على هذه المساحة الشاسعة التي تبتدئ من بلاد فارس وبداية أواسط آسيا إلى شمال إفريقيا في هذه المدة الوجيزة، لأن ذلك سيكون سببا في إنهاك عناصر قوة الدولة وتفرق عناصر هذه القوة. وكان ذلك في الواقع معلما من معالم هذه الرؤية الاستراتيجية الثاقبة لعمر بن الخطاب في إدراكه الدقيق لحدود توسع الدولة وحدود مجالها الاستراتيجي التي ينبغي أن تتحرك في إطاره.
صار سير الشمس في الأبطال.
لكن الأهم من هذا هو كيف كان عمر يرعى هذه الفتوحات، كيف كان يوصي بعدم العدوان ومجاوزة الحد، كيف أرسل يقول والله ما خدع أحد من المحاربين بالأمان ثم قتل إلا جعلت قاتله نكالا. عندما بلغ أن بعض المسلمين يخدعون بالأمان محاربين بالإشارة وهم لا يفهمون لغات بعضهم البعض، له مراسلات عجيبة جدا في وجوب الالتزام بعقود الدمة وتمييز فتح العنوة عن فتح الصلح والالتزام لأهل الصلح بما التزم به. وإنما كانت حدته على سيدنا خالد لأنه أحيانا كان يفرط في الأمر وكان يميل إلى فتح العنوة. سيدنا عمر كان يؤلمه منظر السبي وبكاء الأطفال كما كان يؤذي ويؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما اهتم عمر بالجيش فأحدث ديوانا للجند، وكان ورعه في المال العام ليس بأقل من ورعه في تقسيم أعطيات الجند، وفرض العطاء على مقدار السابقة في الإسلام، وكان أول من فرض الفروض ودون الدواوين،
فجعل لبيت مال المسلمين ديوانا، وللمظالم ديوانا، وللجند ديوانا، وللأعطيات ديوانا. وكان هذا النظام الإداري مما استفاده عمر رضي الله عنه من حضارة بني ساسان، ولا ضير في ذلك أن يستفيد المسلمون من غيرهم من الأمم.
وهنا العقلية الاجتهادية عند المسلمين التي لا تخلط بين عقائد الناس وبين إبداعاتهم البشرية. لم يقل عمر هؤلاء وثنيون ومجوس وعبدة نار ولا خير فيهم ولا في كل إنجازهم الحضاري، بل بالعكس كانت عندهم مصفات سليمة. لم يأخذ من الفرس عقائدهم حاشا، ولم يأخذ منهم جبروتهم وظلمهم لشعوبهم حاشا، ولم ينبهر بقصورهم وأتاتهم ورياشهم فيتشبه بهم أو ينتقل للسكن في هذه القصور حاشا، ولكنه أخذ الجوانب الإدارية والتنظيمية. وكان عمر أول من وضع ديوان الخراج وسجل فيه المعاملات المالية وشغل السريان والنصارى، لأنهم كانوا كتبه، وفي زمانه كانت اللغة السريانية هي المعتمدة في الحسابات، لأنه اللغة العربية لم تكن قادرة ولا مؤهلة أن تدخل عالم هذه الدواوين، كانت لغة القرآن ولغة الأدب ولغة التخاطب اليومي. وسيستمر الأمر على ذلك إلى زمن عبد الملك مروان أول من عرب دواوين الخراج. فإبداع عمر هو في هذا الحس المؤسساتي الذي امتلكه في هذه الرؤية الإبداعية وفي هذه القدرة على الانفتاح على الآخرين وأخذ أصلح ما عندهم وترك أفسد ما عندهم.
مما يفاجأ به الناس أن الذي أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بالتراتيب الإدارية وبنظام الدواوين هو عثمان بن عفان. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لكثرة سفره وترحاله كتاجر ولاطلاعه على أمور الأموال والتجارة والاقتصاد والإدارة في الدول أو الأراضي التي كان يسافر فيها، هو الذي أشار على عمر بن الخطاب بنظام الدواوين وبكل هذه الأمور الإدارية. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حقيقة ليس هو وحده الذي وضع أسس الدولة الإسلامية الحديثة، بل كل من حول عمر كان يساهم في وضع هذه الأسس.
عرفت مرحلة خلافة عمر بن الخطاب كما هو معروف إصلاحات شاملة، همت الإدارة من حيث استحداث نظام الدواوين الذي كان من عناصر أو من معالم استجلاب النماذج الحضارية المختلفة من أي منطقة من مناطق العالم، ثم إصلاح عميق في مالية الدولة وتنظيم لها، ولعل أثار هذا الإصلاح المالي العميق ظهرت وتجلت كما بشكل واضح في خلافة عثمان بن عفان بعد ذلك.
وفرض لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم معاشا حدده في 10,000 درهم، وكان يشفق من أن يقترض من بيت مال المسلمين خشية أن يفاجئه الأجل ولم يسدد دينه، وحدد حصته في حلتين، الأولى للصيف والثانية للشتاء. وكان ركوبه وقوت أهله كرجل من قريش ليس بالأغنى ولا الأفقر، وأوثر عنه أنه كان يردد: اللهم إنك تعلم أني لا آكل إلا وجبتي، ولا ألبس إلا حليتي، ولا آخذ إلا حقي. ونظرا لتوسع رقعة البلاد الإسلامية وكثرة انشغالات الخليفة، فقد فصل عمر القضاء عن الولاية العامة، وعين القضاة وأودعهم رسائل حدد فيها الاجتهاد والفصل في المنازعات، ومنها كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
كانت رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في مسألة القضاء عبارة عن قانون تنظيمي بالغ الأهمية. أولا، هي تحدثت عن فكرة أو عن مبدأ المساواة أمام القضاء. آسي بين الناس في مجلسك، بمعنى أن القاضي ينبغي أن يلتزم بمبدأ المساواة بين الناس كيفما كانت مستوياتهم أو مكانتهم الاجتماعية أمام القضاء. المبدأ الآخر هو المبدأ الذي أصبح قانونا بعد ذلك، وهو البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأنه لا حقوق مدعات بغير بينة وأدلة، ولا يمكن للواحد أن ينفي إلا إذا استطاع أن يرتقي مرتقى القسم واليمين حتى ينفي الادعاء.
أروع ما في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري معنيان عظيمان. المعنى الأول أن يقول له: لا تقل هذا حكم الله، ولكن قل هذا حكمي فيما علمني الله. وهي منقولة عن توجيه نبوي كريم. فمن أول وهلة المسلمون فهموا أن اجتهاداتهم في الدين ليست هي الدين، وأنهم يفرقون بين الدين والتدين، بين النص وبين فهم النص، بين الحكم الشرعي وتنزيل الحكم الشرعي. فهم لا يدخلون أنفسهم ضمن القداسة، ولا يلتبس عليهم قداسة الدين بنسبية اجتهادهم البشري. فبين لأبي موسى الأشعري أن علي أن يعلم أن ما يحكم به هو اجتهاده، فلا ينسبه إلى الله ولا ينسبه إلى الإطلاق في الوحي.
المبدأ الآخر هي مجموعة الصفات التي ينبغي أن يلتزم بها القاضي، فنهاه عن الغضب والضجر من المتخاصمين والسأم منهم، أمره بالفهم في الرسالة، الفهم، بمعنى أنه من شروط القاضي أن تكون عنده ملكة الإدراك والقدرة على فهم الدقائق والالتفات إلى أبسط العناصر التي قد تؤثر في القضية، إلى جانب ما زوده به عمر بن الخطاب من حديث في المسائل، في المعايير الأخلاقية، في الإخلاص، في توخي الحذر، في نشدان الحق.
الأمر الثاني الأعظم وهو أن يقول له: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم ثم نظرت فيه فرأيت غيره صوابا أن ترجع عنه، فإن ترجع عنه إلى ما هو الصواب، فإن الحق أولى أن يتبع. هذا المعنى العظيم الذي تأخر فهمه عند الأوروبيين إلى القرن 19، حيث كانت المحكمة في أوروبا تحكم بالحكم حتى لو كان إعداما، حتى لو كان تجريد من أملاك، حتى لو كان حكم قاسي، ثم تتبين براءة المحكوم عليه ويتبين خطأ الحكم فلا ترجع المحكمة. زعموا حفظا لهيبة القضاء وصونا لهيبة المحكمة، وهكذا كانوا يبقون على الظلم حتى لا يظن الناس بأن المحكمة تخطئ، وحتى لا يظن الناس بأن القضاء يمكن أن يقع في التقديرات غير الصائبة. لكن سيدنا عمر يقول بكل انفتاح وجرأة لأبي موسى الأشعري ولغيره من القضاة، هي رسالة نموذجية أنك لك أن تراجع ولا تستعر أو تحرج إذا ما خرجت غدا على الناس وقلت لهم إن القضاء الذي قضيته بأمس أرى اليوم أنه خطأ، رغم أن هذا قد يفتح باب المراجعة اللانهائية، ويفتح باب الطعن الذي لا حدود له، ويفتح باب الشك في صوابية القضاء وفي نضج القاضي. ومع ذلك فلأن ينصف الناس خير من هيبة زائفة تخلق شعورا كاذبا عند الناس بقدسية مؤسسة وهي منخورة بالعلل والأعطاب من الداخل.